بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذه المحاضرة السابعة في دورة في الاقتصاد المنزلي، وبات واضحا لديكم أيها الإخوة أن رعاية المسلم لداره من الناحية الاقتصادية هذا جزء من الدين، وجزء يساعد على زيادة تمسكه بالدين هو وأفراد أهل بيته، وأن التفريط برعاية الناحية الاقتصادية للمنزل من الممكن أن تذهب بهذا المنزل إلى الهدم، يعني إذا لم يكن هناك نفقات داخل هذا البيت. أجاز الشارع والعقل والواقع للمرأة أن تطلب طلاقا، من الممكن عدم رعاية الناحية الاقتصادية للمنزل أن تذهب بهذا البيت هذه الأسرة نحو التفكك، أو أن تذهب لا سمح الله بواحد من أفراد الأسرة أو أكثر باتجاه طريق حرام. لذلك نحن نتحدث عن الاقتصاد المنزلي، نتكلم في الميزات الاقتصادية للبيت المسلم. المسلم له هوية، هذه الهوية تظهر في كل مفاصل حياته، بالجملة تظهر في بيته، من مظاهرها في بيته مظاهرها في ميزات اقتصادية للبيت المسلم. الآن هي ستة. إذا دخلنا بيتك أو بيتك وشاهدنا هذه الميزات الاقتصادية الستة داخل البيت، قلنا بأن هذا البيت منضبط بالشريعة من الناحية الاقتصادية. وإذا فقدت هذه الستة فالبيت فيه مشكلة في الالتزام بالإسلام من الناحية الاقتصادية. أول ميزة من الميزات الاقتصادية للبيت المسلم أن الكسب من الحلال والنفقة من الحلال. الميزة الثانية أن الكسب على الأسرة في الإسلام طاعة، والإنفاق على الأسرة طاعة. الميزة الثالثة المحافظة على النعمة. المسلم المسلمة الكبير الصغير في الإسلام يحافظ على النعمة إكراماً لمن أرسلها إليه. الذي أرسل لنا نعمة الرزق إنما هو الله، فإكراما لحضرة الله أنا أكرم الهدية التي أرسلها إلي. الميزة الرابعة التكافل الأسري. في هناك بالإسلام سبق في محاضرة كاملة عن كيف دعم الإسلام ترابط الأسرة من خلال الناحية المادية، يتكافل أفراد الأسرة مع بعضهم البعض، تحدثنا فيها عن النفقات. الميزة الخامسة ضمان الحقوق المالية لكل أفراد الأسرة، الذمم المالية لأفراد الأسرة مستقلة، والإسلام ضمن الحقوق المالية للزوج، وضمن الحقوق المالية للزوجة، وضمن الحقوق المالية للفتاة، وضمن الحقوق المالية للشاب. اليوم الميزة السادسة الأخيرة من الميزات الاقتصادية للبيت المسلم القناعة والرضا بما قسم الله. يا أيها الإخوة، المسلم تجتهد جوارحه في البحث عن الكسب الحلال، لكن قلبه مطمئن إلى ربه بأنه لن يدعه جائعا ولا ضائعا، لأن الله عز وجل ضمن لكل عبد أجله وضمن لكل عبد رزقه، فلا يموت امرؤ إلا بأجله ولا يموت امرؤ حتى يستوفي رزقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي أجلها ورزقها. لذلك المسلم، لذلك المؤمن، لذلك المسلمة، لذلك المؤمنة مطمئن من كل قلبه ومطمئنة من كل قلبها بأن الله عز وجل لا يضيعها ولا يضيعه. لذلك تجد عند المسلم طمأنينة في داخل قلبه، الرضا عن الله عز وجل، القناعة بحضرة الله عز وجل وما رزقه للعبد. صحيح أننا بجوارحنا نسعى لزيادة كسبنا المادي، لكننا راضون بما يرزقنا الله تعالى إياه، خاصة وأن الله عز وجل قال في القرآن الكريم: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه العبارة إن الله هو الرزاق كان من الممكن أيها الإخوة أن تكون بشكل آخر: إن الله رزاق، تعطي المعنى إن الله رزاق، بس القرآن الكريم قال إن الله هو الرزاق. ما أعراب هو؟ ولماذا وضعت هو هنا؟ هو هنا ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ، والرزاق خبر، والجملة هو الرزاق خبر إن الله، إن حرف شبه بالفعل، الله اسمها، هو الرزاق، هذه الجملة خبرها. الآن العلماء يقولون الجملة الإسمية إذا كانت معرفة الطرفين تفيد التأكيد، يعني أنا أقول الطالب نظيف، الطالب هذه مبتدأ ونظيف خبر، الطالب معرفة محطوط ال، الطالب نظيف نكرة، هذا هو أصل الجمل. لكن إذا جاءت جملة معرفة الطرفين، يعني المبتدأ معرفة والخبر معرفة، هذا يفيد التأكيد. لما الله عز وجل يقول هو الرزاق، يعني الله الرزاق، هذه جملة اسمية معرفة الطرفين تفيد التأكيد. فالمسلم متأكد 100% بأن الله هو الرزاق، لذلك يطمئن فؤاده. صحيح هو يتعب وينصب ويجتهد، لكن القلب مرتاح وواثق بحضرة الله تعالى وراض عنه. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إلا على الله رزقها. وهذه الإلا تفيد الحصر، خاصة مسبوقة هي لأنها بنفي، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. لذلك اطمئن يا أيها المؤمن والمسلم. لذلك تجدون المسلم والمسلمة راض عن الله، مطمئن لأرزاق الله، قانع بما رزقه الله تعالى إياه. من أجل هذا لا يذهب نحو الحرام فيعتدي على مال غيره، يا أخي ليش فلان معه أنا ما معي، يا أخي ليش فلاني اشترى لها زوجها وأنا زوجي لم يشتري لي، يا أخي ليش أخي معه مصاري كثير وأنا ما معي مصاري كثير، يا أخي لماذا الرجل معه أكثر من المرأة، لماذا المرأة معها أكثر من الرجل؟ المؤمن المسلم مطمئن وقانع بما رزقه الله تعالى إياه. كان واحد من الشيوخ يدعو يقول: اللهم إني أسألك الرزق الهني الذي لا حجاب به عنك في الدنيا ولا حساب عليه في الآخرة. اللهم إني أسألك الرزق الهني الذي لا حجاب به عنك في الدنيا. أحياناً إنسان يأتيه رزق كثير يحجب فيه عن الله. الذي لا حجاب به عنك في الدنيا ولا حساب عليه في الآخرة. لا سمح الله لو كان هذا المال من الحرام فعليه حساب في الآخرة. المسلم راض وقانع بما قسمه الله تعالى له، لذلك لا تمتد يده أو عينه إلى أموال غيره، ويعلم بأن الله سيحاسبه. وقد قال الله تعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. فالمسلم عنده هذه القناعة، ويقنع المسلم ويوقن بأن اختلاف العباد في الأرزاق سنة من سنن الله تعالى. الله عز وجل قال: نحن قسمنا معيشتهم في الحياة الدنيا. هذه قسمة ربانية، الله قسم، هناك غني وهناك فقير، هناك قوي وهناك ضعيف، هناك صحيح وهناك مريض، هناك صاحب جاه وهناك أقل جاه. لماذا هذه القسمة؟ هناك أنظمة أيها الإخوة جاءت إلى هذه الأرض، النظام الشيوعي جاء أراد أن يجعل الناس متساوين في المسائل المال. سقطت هذه الفلسفة لأنها خالفت سنة الحياة. الله عز وجل جعل من سنة الحياة أن نختلف طبعا، وهذه الاختلاف لفائدتنا. الله عز وجل قسم الأرزاق بين العباد وجعلنا يعني نستخدم بعضنا، يستخدم بعضنا بعضا ليعمر هذا الكون. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، يعني ليسخر بعضنا بعضا في الأعمال. ورحمة ربك خير مما يجمعون. لذلك أنا محتاج إليك وأنت محتاج إلي، أنت تفوقني بمادة علمية وأنا أفوقك بمادة حياتية، أنت أغنى مني وأنا أقوى منك، وهكذا نحن جميعا يعين بعضنا بعضا. قال قتادة في تفسير هذه الآية: ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. قال: تلقى العبد ضعيف القوة قليل الحيلة عيي اللسان وهو مبسوط له في الرزق. تلقى العبد ضعيف القوة قليل الحيلة عيي اللسان وهو مبسوط له في الرزق، وتلقاه شديد الحيلة بسيط اللسان وهو مقتر عليه. أحياناً تجد إنسان ذكي ذكاء عجيب بس ذات يده قليلة، أحياناً تجد إنسان بسيط جداً، بسيط جداً ما شاء الله عنده من الأموال الله ما الله به عليم. كيف يتم هذا؟ بالجملة الناس متساوون، أنت معك مال ومعك جاه بس ما في صحة، الآخر صحته ممتازة وجاهه ممتاز بس ما في مال، الثالث ماله ممتاز وجاهه ممتاز بس صحته ليست حسنة، وهكذا الناس تتوزع بينهم نعم الله عز وجل ومننه حتى يعين بعضهم بعضا. قال الإمام الرازي أيضا في تفسير هذه الآية: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. قال: هذا بحر لا ساحل له، هذه القسمة والتوزيع بين العباد. قال: هذا بحر لا ساحل له، وقد كنت مصاحبا لبعض الملوك في بعض الأسفار، وكان ذلك الملك كثير المال والجاه، وكانت الجنائب الكثيرة تقاد بين يديه. الجنائب الأحصنة، إذا مشى هذا الملك يمشي موكب كبير من الفرسان أمامه، وما كان يمكنه ركوب واحد منها، بس ما بيقدر يركب ولا على فرس ولا على خيل، يبدو عنده مرض يمنعه. قال: وربما حضرت الأطعمة الشهية والفواكه العطرة عنده، وما كان يمكنه تناول شيء منها. وكان الواحد منا صحيح المزاج قوي البنية كامل القوة، وما كان يجد ملء بطنه طعاما. الملك عنده من الأموال والجاه ما الله به عليم، بس ما بيقدر يأكل لقمة. والله مرة واحد من الإخوة كان في إحدى الجمعيات ترعى أيتاما، فجاء متبرع في رمضان يريد أن يقدم طعاما لهؤلاء الأيتام في وجبة إفطار على المغرب. عدد الأيتام شيء 2500 يتيم، دعا 2500 مع أمهاتهم، صار العدد 5000، وقال للجمعية: أنا بدي أقدم هذا الإفطار 5000. حجز يوما، بالفعل الجمعية حضرت المائدة، مائدة شهية الحقيقة، هو تكفل بثمنها، وجلس الأيتام وجلست أمهاتهم، 2500 يتيم هون و2500 أم أو عمي أو خالي هون. الآن في رأس المائدة جلست إدارة الجمعية أو القائمين على الأيتام، وجلس صاحب الدعوة. لما بدأ الإفطار عند المغرب، والمائدة فيها أطايب الطعام، لما بدأ الإفطار عن المغرب وإذا بالرجل يأكل شيء من السوائل البسيطة وبعض المواد البسيطة جدا، عجب الأخوة في إدارة الجمعية أنه ما تأكل يا عم يا أستاذ يا، قال والله أنا كله ممنوع من كل هذا الطعام، صحياً ممنوع من كل هذا الطعام لأن معي مرض كذا وكذا وكذا. بالجملة نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. لذلك تجدون المؤمن يا أيها الإخوة قانعاً بما قسمه الله تعالى له وراض بما قسم الله تعالى له. وما قدر لماضغيك أن يمضغاه فسوف يمضغاه، فويحك كله بعز ولا تأكله بذل. والله يا أيها الإخوة اللقمة التي قسمت لك لن تدخل جوف غيرك على الإطلاق، والعقد الذي مكتوب في السماء أنه أنت ستستلمه لن يأخذه أحد غيرك، فخذه بعز ولا تأخذه بذل. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذه التعاليم في هذا الدين تعطي المؤمن قناعة بما رزقه الله تعالى، فلا يمد يده أو عينه إلى مال حرام ويطمئن قلبه من جهة أخرى. نحن الآن يا أيها الإخوة في أزمة، يعني هلأ منين بدنا ناكل؟ شو بدنا نشرب؟ شو مشان المي؟ ليقوم نصفه بدون مي. شو مشان الرز؟ لك حيخلص منت الرز الوطنية. يا أخي رزقك مكفول قبل أن تلد. تتذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون أحدنا جنينا في بطن أمه يرسل الله تعالى إليه ملكا فيكتب رزقه، بالجملة يكتب رزقك، حبة الرز المكتوبة لك مكتوبة بأنها لك. لذلك اطمئن من كل قلبك بأن الله عز وجل لن يضيعك. مطلوب مني أن أعمل بجوارحي ما استطعت، لكن اجعل قلبك مطمئنا لحضرة الله تعالى. هذا المعنى نفسه أيها الإخوة موجود في السياسات العالمية لتعداد السكان في العالم. الآن في توجهات في العالم من أجل موضوع التضخم السكاني في العالم، الانفجار السكاني في العالم، أنه يا أخي ما عاد حيصفى مي، ما عاد حيصفى أكل، ما عاد حيصفى شرب، ما عاد حيصفى أكسجين. لا يا أخي، الله عز وجل كفل وجود العباد وكفل أرزاقهم، والدراسات تقول إلى الآن الناس كلهم على وجه البسيطة 7 مليار إنسان، 6.5 مليار إنسان لم يستثمروا من طاقات الأرض وثروات الأرض وما بسطه الله لنا بالأرض إلا 10% أو 11% أو 12%، أرقاما قليلة. الله عز وجل كفل لك رزقك، فكن مطمئنا لحضرة الله تعالى، اجتهد ما استطعت بجوارحك، انضبط بالشريعة ما استطعت، حافظ على النعمة، حافظ على الماء وحافظ على الهواء وحافظ على الثمار وحافظ على الغذاء، لكن ليكن قلبك مطمئنا إلى حضرة الله. وما كان لك فلن يصل إليه غيرك، وما كان غيرك إلى لغيرك فلن يصل إليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. حديث رواه الإمام بخاري ومسلم. أحياناً تجد إنساناً مليء جداً بالمال لكن سبحان الله عنده فقر داخلي، محتاج. أحياناً ينازع إنساناً فقيراً، ينازع عاملاً عنده، ينازعه على أبسط ما يملكه هذا العامل. تجد أحياناً إنساناً غنياً جداً لكنه ينازع العامل الذي يعمل عنده على أبسط حقوقه، وأحياناً تجد إنساناً وضعه المعاشي بسيط لكن نفسه فيها سماحة. ليس الغنى عن كثرة العرض، لكن الغنى غنى النفس. أخبرتكم لعلي مرة بأن رجلاً عنده شركة لو أخبرتكم باسمها لعرفه جميعكم، وهذه الشركة ليست في سوريا فقط، لها امتدادات في الشرق الأوسط في الوطن العربي. مرة جمع عماله مليء جداً جداً مليء، أنعم الله عليه. مرة جمع عماله وقال لي العامل الذي حضر، قال نحن أصلا رئيس الشركة أو صاحب هذه الشركة لا نرى، ما في يعني صعب لانشغالاته، لا نرى إلا يعني بشيء القليل جدا. جمعهم في واحد من الاجتماعات فكان مما ذكره في ذلك الاجتماع، قال لهم شوفوا يا شباب، شوفوا يا فتيات، أنا لا أسامح عاملا منكم يضع شاحن الجوال في كهرباء الشركة. الله أكبر. قال لأنكم تستخدمون كهرباء الشركة لمصالحكم الخاصة، أنا مو مسامحكم. الحقيقة يعني العامل عندما ناقل لي هذا الأمر، وأظن هذا حال كل من سمعه، رأوا فقر هذا الإنسان، كم هو فقير، بس فقره ليس فقرا ماديا لكن فقر في النفس. ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. من أجل هذا المؤمن أعطاه الله تعالى هذه القناعة ليكون غنيا في نفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم، يعني في أمور الدنيا، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله. مما يعينني على القناعة، مما يعينني على الرضا بما قسم الله عز وجل، أن أنظر لمن هو أدنى مني في الحالة المالية، ولا أنظر إلى من هو أعلى، لأنه إذا نظرت إلى الأعلى ربما ازدريت ما رزقني الله تعالى إياه. أحياناً زوجة تذهب إلى بيت أختها فتشاهد في بيت أختها من الأثاث ومن الفواكه ومما يقدم من الضيافة الشيء الكثير، فتعود إلى بيتها ربما بكت وربما تألمت أنه ليش عند أختي هذا الأمر وليس عندي هذا الأمر. من أجل هذا شرع الإسلام أمراً مهماً أيها الإخوة في مسألة مساعدة الناس الفقراء. أنا من الممكن أن أقدم للفقير مبلغاً من المال ويمضي هو لحال شأنه، يختار بهذا المبلغ ما شاء من طعام أو من ثياب يشتري، هذا نوع. لكن الإسلام شرع شيئاً اسمه إطعام الطعام، وإطعام الطعام أن أحضر طعاماً وأدعو إليه مسكيناً إلى بيتي، أو أن أخذ هذا الطعام وأذهب به إلى بيت مسكين. وهذه نصيحة أنا أنصحكم كلكم بها، فيها فائدة كبيرة. إطعام الطعام أو إيصال الصدقة للمسكين فيها فائدة كبيرة لمن يوصل الصدقة، لأنك عندما تذهب إلى بيت المسكين الفقير لتقدم له هذا الطعام هناك أو لتقدم له الصدقة هناك، سترى بيته وحاله، وسترجع إلى بيتك حامدا شاكرا كيف أن الله أنعم عليك داخل البيت بشيء كبير جدا. الرضا بما قسم الله تعالى والقناعة بما رزقك الله عز وجل. مما يعينك انظروا إلى من هو أسفل منكم في أمور الدنيا، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. بالطبع يا أيها الإخوة، هذا النظر ليس يعني أن لا يتحرك الإنسان ولا يعمل، نحن مطلوب أن نعمل بكل جهد ممكن في الحلال، لكن قلبي راض عن الله وقانع بما قسم الله ومطمئن بأنني موكول إلى الله عز وجل فلن يضيعني. هذه أيها الإخوة الميزات الست الاقتصادية للبيت المسلم: الكسب من الحلال والإنفاق من الحلال، الكسب والإنفاق لأجل الأسرة طاعة، المحافظة على النعمة والتكافل الأسري، وضمان الحقوق المالية لسائر أفراد الأسرة، والقناعة والرضا بما قسم الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.